بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث الموصول متفق له حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء، بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة، وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية، كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. قد ذكر الأشعري في كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث، أن هذا مذهب أهل الحديث، وقال إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث الإقرار بكذا وكذا، وأن الله على عرشه استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من أهل الإثبات، وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره مما هو موجود في الحنبلية، سواء كان الصواب فيه مع المثبت أو مع النافي أو كان فيه تفصيل، إلا وذلك موجود فيما شاء الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية ونحوهم، بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتحل السنة والجماعة والحديث ولا مذهب السلف، مثل الشيعة وغيرهم. ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف. وكذلك في أهل الكتابين أهل التوراة والإنجيل توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي والإثبات. وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات، حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية، ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل أغلب من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين، وجنس النفي على غير المتبعين للرسل أغلب من المشركين والصابئة المبتدعة. وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف، بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف اختصاص بالإثبات. ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وكان من أئمة الشافعية، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد ابن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان ابن عيينة وعبد الله ابن المبارك والأوزاعي وليث ابن سعد وإسحاق ابن راهوية في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم، ولأنهم أجمعوا لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم، وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن سواهم. قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم، فإن غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملا من شرائطها، إذ ليس هذا موضعا لبيانها. قال: ووجه ثالث لابد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا مستنكر والله شرعا وطبعا. فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد.
الله أكبر، رد على مؤتمر الشيشة. فمن قال أنا شافعي الشرع في الفقه والأحكام أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد، إذا لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. سبحان الله. ولهذا هؤلاء شوف يدرسوا أولا يعرفون أصلا مذهب الشافعي في الاعتقاد، ولهذا لما عدلوا عن مذهب الشافعي في الاعتقاد وأخذوه في الفقه لأنهم يعلمون أن مذهبه على قولهم بقى مجسم، لأنهم يرون أن هذا مذهب التجسيم المجسمة، هذا مو مذهب ابن تيمية كما يدعون. ابن تيمية هو الذي تكلم وكذا وهو الذي جعل هذه الصفات حقيقية، يقول حقيقية يبقى استواء حقيقي وكذا كذا، وهذا مذهب المجسمة وإن كنا لا نكفره كما يقول علي جمعة. طب هذا إذن مذهب ابن تيمية بخلاف مذهب الشافعي وأحمد وكذا، أنتم تدعون أن هذا مذهب الحديث وإحنا معاه، طب لماذا ما جعلتم مذهبكم في الاعتقاد على مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد؟ لماذا؟ لماذا؟ إذن هم يعلمون جيدا أن مذهب الشافعي يخالف مذهب الأشعري الذي يتبعونه قبل رجوع الشافعي عنه رحمه الله تعالى. فهذا الحقيقة فيه الرد على هؤلاء اللي بيقول أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، ثم يأتون في السلوك والعمل ويقولون يضيفون عن هذا عبارة أخرى، ومن جهة السلوك والعمل فصوفية، يبقى هؤلاء زادوا على من ضل لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنهم صوفية كمان في الاعتقاد في العمل. يعني الأشاعرة يخالفون ما علي مثلا، قد يخالفون ما علي أئمة الأشاعرة، قد يخالفون ما عليه الصوفية من الخزعبلات والضلالات بل والشركيات، فيقولون لا نأخذ أيضا حتى بمذهبهم في السلوكيات والعمليات، إنما في السلوكيات والعمليات خذوا الصوفية فقط، في الاعتقاد خذوا مذهب الأشاعرة فقط، في الفقه أنت مخير، إن أردت أن تكون شافعيا فكن، مالكيا فكن، حنبليا فكن، حنفيا فكن، لكن في العقيدة أشعري بس، في العمل والسلوك صوفي. فهؤلاء جمعوا بين المتناقضات. نعم
كلام الكرجي.
من؟
كلام الكرجي.
نعم
كلام عن الكرجي.
نعم
كله كلام الكرجي اللي هو شيخ الحرمين.
قال وقد افتتنا أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال.
نعم
سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية وبسط الكلام في مسألة اللفظ.
تقول هذا كلام كذا كلام الكرجي فيه.
قال
قبلها بصفحة وهذا كل بل وقال قال قال
قال وجه ثالث. اي نعم
قال وبسط
يعني ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين. اي نعم الكرجي
قال وقال
في كتابه وذكر ترجيما كذا، هذا القول منقول عن ايه صاحب شيخ الحرمين هو الكرجي. نعم
وبسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال فأما غير ما ذكرناه من الأئمة فلم ينتحل أحد مذهبهم فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم. قال فإن قيل فهل اقتصرتم إذن على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة الشافعي ومالك والثوري وأحمد، إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزعي والليث وسائرهم؟ قلنا لأن من ذكرناه من الأئمة سوى هؤلاء أرباب المذاهب في الجملة، إذ كانوا قدوة في عصرهم، ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة، وذاك أن ابن عيينة كان قدوة، ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام، وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق، فاندرج مذهبه تحت مذاهبه. وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه، قال الشافعي لم يرزق الأصحاب، إلا أن قوله
يعني هو في جبع عن شبته، فهل اقتصرتم إذن على النقل عن من شاع مذهبه إن قيل هذا، وانتحل اختياره من أصحاب حديث وهم الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد وكذا، ها؟ إذ لا نرى أحد ينتحي مذهب الشافعي والليث وكذا الأوزاعي والليث وكذا. فقال هؤلاء، هذا كلمة جميلة الحقيقة، اندرجت مذاهبهم تحت مذاهب الأئمة المعتبرة. ليه؟ لأنه ما قد لا يوجد لهم أو ما وجد لهم تلاميذ دونوا مذاهبهم وكتبوها وعرفت ب يعني طلبة لهم الصلوة كما كتب مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب أولي الأئمة، توافر الطلاب فدونوا هذا، لكن دخلوا في مذاهب هؤلاء، لأن هؤلاء أئمة المذاهب من تلامذة المتقدمين. فنقل عبد المبارك، نقلوا عن فلان، نقلوا عن علام، فاندرجت هذه المذاهب ضمن مذاهب الأئمة الذين ذاع صيتهم وانتشر مذاهبهم في الآفاق. وإلا الأئمة الأوزاعي رحمه الله، الليث، كلها سفيانان، كل هؤلاء لا يقلون عن مالك والشافعي وأحمد وكذا. نعم.
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه، قال الشافعي
لم يقم أصحابه بمذهبه تدوينا وكذا وكذا، وإلا لو دون لوجدوا كلاما كثيرا في هذا، وكان سيكون مثل ما وجد في الناس الآن المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي أو كذا. نعم.
قال الشافعي لم يرزق الأصحاب، إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما، فاندرج مذهبه تحت مذهبهما.
وإسحاق ابن راهوية. نعم.
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي، فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء.
إذا المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى تدوين. ولهذا هناك طلبة قد يكون نفعهم على الشيخ كنفع الشيخ عليه في تدوين كلامه ونشر ذلك وخدمة هذا الكلام. نعم.
كذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما. قال فإن قيل فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ قلت من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف. قال وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور. وأما البخاري فلم أرى له اختيارا، ولكن سمعت محمد ابن طاهر الحافظ يقول استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق. ولهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم، إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة، وليس من سواهم من سواهم في درجتهم، وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر في ذكر خلاصة تحوي مناصيص الأئمة بعد أن أفرض لكل منهم فصلا، قال لما تتبعت أصول ما صح لي روايته فعصرت فيما فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة، فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها، وافتتحت كل فصل بنيف من المحامد يكون لإمامتهم إحدى الشواهد داعية إلى اتباعهم ووجوب وفاقهم وتحريم خلافهم وشقاقهم، فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين، إذ لا يسع مسلما خلافه ولا يعذر فيه، فإن الحق لا يخرج عنهم لأنهم الأدلاء وأرباب مذاهب هذه الأمة، والصدور والسادة والعلماء القادة حقول الدين والديانة والصدق والأمانة والعلم والعلم الوافر والاجتهاد الظاهري. لهذا المعنى اقتدوا بهم أو اقتدى بهم في الفروع فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب، فليرضوا كذلك بهم في الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه.
قال سبحان الله، رضيتم بإمامة هؤلاء في الفقه والأحكام وكذا، ولا تجد بلدا على وجه الأرض إلا وهي راجعة إلى مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة وكذا، ولم ترضوا مذاهبهم فيما هو أهم من ذلك، إذ لا اجتهاد فيه وهو الأصول والعقائد. هذا أمر عجيب، هذا يدل على الهوى. لماذا اخترت الشافعي فقها ولم تختره عقيدة إلا لأنك زائغ القلب؟ هل لأنه ضال في العقيدة؟ بين للناس هذا حتى نعرف مذهبك ويسقط اللثام الذي على وجهك. قل يا جماعة الشافعي ضال في العقيدة، قل، ولا إذا كان مهتديا فعلى ما عدلت عنه في العقيدة على ما. نعم.
قال فإنا نعلم قطعا أنهم أعرفوا قطعا بما صح من معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، لجودة معرفهم وحيازتهم شرائط الإمامة، ولقرب عصرهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بيناه في أول الكتاب. قال ثم أردت ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان أن أذكر خلاصة مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم، فإنها أقرب إلى الحفظ وهي اللباب لما ينطوي عليه الكتاب، فاستعنت بمن عليه التكلان وقلت إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه فصلان، أحدهما في بيان السنة وفضلها، والثاني في هجران البدعة وأهلها. أما الفصل الأول فاعلم أن السنة طريقة.
نعم، هكذا المصنفون في الاعتقاد يرجع تصنيفهم في الجملة إلى هذا، في بيان السنة وفضلها، والثاني في هجران البدعة وأهلها. السنة والبدعة، وأصول السنة وأصول أهل البدعة، وأهل السنة وأهل البدعة. نعم.
أما الفصل الأول فاعلم أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسنن بسلوكها وإصابتها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. فالأقوال نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة، والأفعال مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة، ونحو السير المرضية والآداب المحكية. فهذان القسمان في عداد التأكيد.
نقف هنا اللي هو عندي. قال ثم أردت ووافق مرض سؤال بعض الإخوة.